يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المقصود من عقد هذه الترجمة إثبات رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، إثبات رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، وأن الله تعالى يرى في الدار الآخرة، يراه المؤمنون في الجنة، ورؤيته في الجنة، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة أعظم نعيم يحصل لأهل دار النعيم، أعظم نعيم يحصل لأهل دار النعيم هي رؤية الله عز وجل. وقد جاء في بعض الأحاديث تفسير الزيادة التي تكون للمحسنين بالإضافة إلى الحسنى بأنها رؤية الله عز وجل، وذلك في قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها رؤية الله، فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، فسرها بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الزيادة بذلك. فرؤية الله عز وجل هي أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة، أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة هي رؤية الله عز وجل. ولهذا شاء الله عز وجل ألا يرى في الدنيا، ألا يراه أحد من البشر في الدنيا، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح مسلم أنه قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وذلك أن رؤية الله عز وجل لما كانت أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة، الله عز وجل ما أعطاها لأحد في الدنيا، وما أطلع أو ما رآه أحد في الدنيا، لتبقى رؤية الله عز وجل غيبا، وتكون في الوقت الذي شاء الله عز وجل أن تكون فيه، وذلك عندما يدخل أهل الجنة فإنهم يعطون من النعيم، يعطيهم الله من النعيم ما يعطيهم، وأعظم نعيم وأعظم شيء يعطيهم إياه أنهم يرونه، وأن الله تعالى يمكنهم من رؤيته. ولهذا فإن الرؤية في الدنيا ممكنة ولكنها غير واقعة، لو شاء الله عز وجل أن تقع لوقعت، وهي ممكنة، ليست من قبيل المستحيلات، وإنما هي من قبيل الممكنات، ولكن الله عز وجل ادخرها في الدار الآخرة لتكون نعيما لأهل دار النعيم. ولو شاء أن يرى في الدنيا لأرى خلقه نفسه وأقدرهم على رؤيته في هذه الحياة الدنيا، ولكنه شاء أن يدخر ذلك لهم في الآخرة، وكما جاء في الحديث: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولهذا فإن القول الصحيح في أن في النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء أنه ما رأى ربه، وإنما سمع كلامه، كلمه الله وسمع كلام الله، كما أن موسى كلمه الله وسمع كلام الله ولم يره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يره ولكنه سمع كلامه. وإنما ادخرت الرؤية في الآخرة لتكون لأنها أجل نعيم يحصل لأهل دار النعيم، فشاء الله عز وجل أن تكون أمور الآخرة غيبا وألا تحصل في الدنيا، لأنها لو حصلت في الدنيا ما تميز الغيب عن الشهادة، وما تبين ما تميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لم يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى منا صلاة الكسوف وعرضت عليه الجنة ورأى عناقيد العنب متدلية ومد يده وهو في الصلاة ليتناول شيئا من العناقيد وكف، ثم إنه كف وترك، وعرضت عليه النار فتقهقر وهو في الصلاة، والصحابة رضي الله عنهم وراءه لا يرون الذي تقدم إليه ولا يرون الذي تأخر عنه، والله على كل شيء قدير. أطلع نبيه على شيء لم يطلعهم عليه مع أنهم موجودون معه، فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار وهو في صلاته، والصحابة الذين وراءه يرونه تقدم ولا يدرون لماذا تقدم، ويرونه تأخر ولا يدرون لماذا تأخر، وهو رأى ما لم يروا، شاهد ما لم يشاهدوا، وهم معه ما شاهدوا الذي شاهد، ولا عرفوا الذي تقدم من أجله ولا عرفوا الذي تأخر من أجله، ولكنه بعد ذلك لما أخبرهم عرفوا السبب في تقدمه وفي تأخره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محل الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأنه رأى العناقيد وأنه هم أن يأخذ عنقودا ثم إنه ترك، قال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لأن هذا نعيم الآخرة، فترك لتبقى أمور الآخرة غيبا يتميز فيها من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، الذي يصدق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويستعد له هذا موفق، والذي لا يؤمن إلا بما يشاهد ولا يعاين فلا يؤمن بالغيب هذا مخذول، هذا مخذول. ولو أن الرسول أخذ من ذلك العنقود لأكل الناس ما بقيت الدنيا، لأن نعيم الآخرة يعني يختلف عن نعيم الدنيا، عنقود واحد يأكل الناس منه إلى نهاية الدنيا من عناقيد العنب في الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه ولم يثبت بأنه رآه، وعائشة رضي الله عنها أنكرت على من قال إنه رآه، والرسول لما سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، نور أن كيف أراه والنور منعني من رؤيته، فهو لا يستطيع أن ينظر إليه، لم يستطع أن ينظر إليه، ولكنه في الآخرة شاء الله عز وجل أن ينظر الناس إليه فينظرون إليه، كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فناظرة الأولى هذه بالصاد بالضاد أخت الصاد، والثانية بالضاء أخت الطاء، الأولى من النظرة وهي البهجة والسرور الذي يكون على الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة يعني يعلوها الإشراق والبهجة والسرور، هذه النظرة، وناظرة إلى ربها ناظرة من النظر يعني تنظر نظرا، فالأولى من البهجة والسرور والثانية من النظر بالأعين التي في الوجوه إلى الله عز وجل. وقد جاء في القرآن أطلاق النظرة ويراد بها السرور والحبور والبهجة والإشراق الذي يكون في الوجه، إن أبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا في سورة الإنسان. نعم، لا هذه في سورة المطفين، تعرف وجوه نظرة النعيم، نظرة النعيم يعني في وجوههم نظرة النعيم يعني البهجة والإشراق الذي السرور الذي يكون من التمتع والتنعم بالنعيم الذي، وفي سورة الإنسان إن أبرز شوء كأس كان مزاجها كورا أن يشربوا بها عباد الله يفجرون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون طعاما على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لا ندينهم جزاء من أخاهم ربنا من عبوس فوقاهم رشرا ذلك ولقاهم نظرة وسرورا ولقاهم نظرة وسرورا يعني نظرة في الوجوه يعني حسن ظاهري وسرور في القلوب يعني جمال ظاهري وداخلي نظرة في الوجوه جمال وسرور في القلوب يعني فحصل لهم الكمال في الداخل والظاهر في الداخل والظاهر فقوله وجوه يومئذ ناظرة من النظرة وهي البهجة والإشراق والسرور الذي يكون على الوجه ويظهر على الوجه إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها تنظر إلى ربها تنظر إلى ربها هذا هو المقصود منه الجملة الأخيرة إلى ربها ناظرة إلى ربها أي تلك الوجوه الناظرة التي فيها النظرة تنظر إلى الله عز وجل نظرا تنظر إلى الله عز وجل نظرا ففي ذلك إثبات الرؤية وأن الله عز وجل يرى في الآخرة وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وأجمع على ذلك سلف الأمة ولم يخالف في ذلك إلا شراذ من المبتدعة هم الذين أنكروا رؤية الله عز وجل مثل المعتزلة والخوارج هم الذين أنكروا رؤية الله عز وجل وقالوا إن الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة وأهل السنة والجماعة استدلوا بالكتاب العزيز والسنة المطهرة والكتاب العزيز هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وكذلك في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني في حق الكفار قال الشافعي رحمة الله عليه لما حرم هؤلاء من النظر في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا الذين سخط عليهم حجبوا عن رؤيته والذين رضي الله عنهم هؤلاء أكرمهم الله عز وجل بالنظر إليه فاستدل العلماء ومنهم الشافعي رحمة الله عليه من هذه الآية عن طريق المفهوم على أن المؤمنين يرون الله في الآخرة وقال لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا ما دام هؤلاء للسخط عليهم حجبوا فالذين رضي عنهم يرون الله عز وجل الذين رضي الله عنهم أكرمهم الله عز وجل برؤيته وكذلك في ما يتعلق في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وسؤاله الرؤية فإنه سأل الله عز وجل شيئا ممكنا ولكنه لكون الرؤية شاء الله عز وجل تحصل في الدنيا قال لن تراني ولو كان ذلك مستحيلا ما سأل موسى رؤية الله وإنما سأل أمرا ممكنا ولو شاء الله أن يرى في الدنيا لأرى خلقه نفسه لكنه شاء أن يدخر رؤيته لأوليائه في الدار الآخرة فهذه الآية في سؤال موسى ربه أن يريه نفسه وأن يرى ربه تدل على إثبات الرؤية لله عز وجل لأن موسى عليه الصلاة والسلام ما سمع كلام الله اشتاق إلى رؤية الله فسأل الرؤية ليضم إلى الكلام الرؤية ليضم إلى سماع كلام الله رؤية الله عز وجل فالله عز وجل لكونه شاء أن لا يرى إلا في الدار الآخرة قال له لن تراني يعني في الدنيا ما هو معناه أبدا ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني والجبل مع صلابته وقوته لما تجلى الله عز وجل له اندك في هذه الحياة الدنيا لكن في الآخرة الله تعالى يقوي المؤمنين حتى يتمكنوا من رؤية الله عز وجل وفي الدار الآخرة ليس عندهم القدرة على رؤية الله ولو شاء الله أن يقدرهم لأقدرهم لأن الله على كل شيء قدير فرؤية الله عز وجل ممكنة في الدنيا غير واقعة وهي في الآخرة واقعة حاصلة للمؤمنين في الجنة كما تواترت بذلك الأحاديث وكما دلت على ذلك الآيات التي منها هذه الآية التي ذكرها البخاري وهي قوله باب قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وأما السنة فالأحاديث فيها متواترة وقد بلغت يعني أوصلها بعض العلماء إلى 30 حديثا عن 30 صحابيا 30 حديثا عن 30 صحابيا، وهذا يدل على تواترها وأنها بلغت حد التواتر، فقد دل عليها الكتاب العزيز والسنة المتواترة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأجمع عليها سلف الأمة، وأجمع عليها سلف الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض المبتدعة كالخوارج والمعتزلة. ومن الأحاديث التي استدل بها البخاري وهي من الأحاديث الكثيرة بيان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تحقق رؤيتهم لربهم في الآخرة بأمر محقق لهم في الدنيا، وهو أنهم أن كل واحد عندما يكون البدر القمر ليلة البدر ليلة 13 أو 14 أو 15 في ليالي الإبدار يكون واضحا جليا البدر القمر، يراه الناس، كل واحد يراه، ما يحتاج إلى مزاحمة من أجل يراه، لأنه يحتاج إلى أن يعني يتزاحم عليه، بل هو في السماء وكل يرفع رأسه ويشوفه في السماء بدون مزاحمة لرؤيته، والرؤية محققة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لكمال بيانه وفصاحته وبلاغته بيّن تحقق رؤيتهم لله عز وجل في الآخرة بأمر محقق لهم في الدنيا، وهي أن القمر ليلة 15 ليلة 14 كل واحد إذا كان ما في دون سحاب كل يراه ويتحقق هذا هو القمر ولا يشك في أنه رأى القمر، فكذلك في الآخرة رؤية الله محققة كما أن رؤية القمر لهم في الدنيا محققة، كما أن رؤية القمر من كل واحد محققة فرؤية الله عز وجل في الآخر محققة. والتشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، ليس تشبيه القمر بالله أو تشبيه الله بالقمر، الله لا يشبه شيء من خلقه، الله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا فالتشبيه للرؤية بالرؤية يعني رؤيتكم في الدنيا محققة ولا تشكون في أنكم رأيتم القمر ليلة البدر حيث لا يكون دونه سحاب، كذلك لا تشكون في رؤيته في الآخرة، وأنكم ترون ربكم كما ترون القمر، كما أنكم متحققون مطمئنون مستوثقون بأنكم رأيتم القمر في ليلة 15 أنتم كذلك سيحصل لكم رؤية الله عز وجل في الآخرة، كما أن رؤيتكم محققة للقمر رؤيتكم لله محققة في الآخرة. فهذا تشبيه وبيان من أوضح البيان وأقوى البيان كيف لا يكون كذلك، وهو كلام من أعطاه الله جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالأحاديث كثيرة في الرؤية، هذا منها. أما الذين خالفوا مذهب الحق في هذا الباب فقد استدلوا على ذلك ببعض الأدلة وهي شبه تعلقوا بها لا تسلم لهم، فاستدلوا بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا فهذا يدل على أن الله لا يرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، واستدلوا بقول الله عز وجل لموسى لن تراني، قالوا أنه لا يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لن تراني يعني مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة، هكذا قالوا. أما بالنسبة لقوله عز وجل لا تدرك الأبصار فيستدل بها السنة على إثبات الرؤية من جهتين، من جهة أنهم منهم من حملها على الرؤية في الدنيا وجعل لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا، ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني هذا في الآخرة، فإذا آية نفت الرؤية في الدنيا وآية أثبتت الرؤية في الآخرة، فجمع بين الآيتين بأن حملت على هذه على حال وهذه على حال، لا تدرك الأبصار يعني في الدنيا، وجوه يومئذ ناظرة يعني يومئذ يوم القيامة يعني في الآخرة، فأثبت النظر ونفاه. فبعضهم جمع بين الآيتين بأن حمل النفي على الرؤية في الدنيا والإثبات على الرؤية في الآخرة، وإذا لا تنافي بين الآيتين، ليست الآية نافية لرؤية الله في الآخرة، وإنما هي نافية لرؤيته في الدنيا، لأن رؤية في الآخرة جاءت آية أخرى تثبتها، وجاءت أحاديث متواترة تثبتها. إذن كيف تحمل هذه الآية وهي لا تدرك الأبصار؟ تحمل على الرؤية في الدنيا. هذا وجه من وجوه التوفيق بين الآيتين. الوجه الثاني يقول إن الآية تدل على إثبات الرؤية لله في الدار الآخرة، وذلك أن نفي الإدراك أخص من نفي الرؤية، لأن الرؤية أعم والإدراك أخص. فالمؤمنون عندما يرون الله عز وجل في الآخرة لا يحيطون به رؤية، وإنما يرونه بدون إحاطة، يرونه دون أن يحيطوا به رؤية، بدون إدراك وهو الإحاطة. والإدراك أخص من الرؤية، الرؤية أعم، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. نفي الأخص وهو الإدراك اللي هو رؤية مع إحاطة هذه منفية. المؤمنين عندما يرون الله في الآخرة لا يحيطون به رؤية، كما أنهم يعلمون عن الله عز وجل لا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، فكذلك لا يحيطون به رؤية، لا يحيطون به رؤية، فهو يرى ولا يحاط به رؤية، ويعلم ولا يحاط به علما. إذن فتكون الآية دلت على نفي رؤية مخصوصة وهي الرؤية مع إحاطة، فالله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام. ولهذا قال الله عز وجل في حق موسى إنا لمدركون. قال فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ترى الجمعان، الرؤية حصلت، لكن إنا لمدركون يعني محاط بهم. فإذا يعني الرؤية حصلت والإدراك هو الذي خشوه، مع أن الرؤية قد وقعت، خشوا الإدراك وهو الإحاطة بهم، والرؤية قد حصلت، لأن ترى الجمعة كل واحد رأى الثاني، الرؤية وجدت، لكن الذي خشوه هو الإحاطة والإدراك. إذن نفي الأخص لا يستلزم نفي العام. والآية ما فيها لا تنظر إليه الأبصار، وإنما قال لا تدركه الأبصار، والإدراك أخص من الرؤية، ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام، فالرؤية ثابتة. إذن أهل السنة أخذوا من هذا بأن الرؤية ثابتة، لكن الذي نفي هو رؤية مخصوصة، هي الرؤية مع إحاطة، الرؤية مع إحاطة. ومن المعلوم أن الرؤية توجد بدون إحاطة، وقد توجد مع إحاطة، قد توجد مع إحاطة، لكن رؤية الله عز وجل تحصل بدون إحاطة، لأن الله تعالى يرى ولا يحاط به رؤية، ويعلم ولا يحاط به علما سبحانه وتعالى، لا يحاط به علما فلا يحاط به رؤية. إذن هذا هو التوفيق بين هذه الآية ويقول لا تدرك الأبصار، وقول وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة، فالرؤية ثابتة، والمنفي رؤية خاصة وهي الإحاطة، الرؤية مع إحاطة، أو حملها على الرؤية في الدنيا، أو حملها على الرؤية في الدنيا. أما موسى عليه الصلاة والسلام والآية استدلال آية قول الله عز وجل لموسى لن تراني، فإن الآية لا تدل على نفي رؤية الله في الآخرة، وإنما دلت على النفي في الدنيا فقط، لن تراني يعني في الدنيا. والدليل على هذا أن الرسول أن موسى عليه السلام أعلم بالله عز وجل مما يجوز ويمكن وما لا يمكن، فلو كانت الرؤية مستحيلة لا يتصور وجودها ما سألها موسى، لأن موسى أعلم بما يعني يمكن وما لا يمكن، بما يليق وما لا يليق، بما قد يحصل وما لا يحصل لكونه مستحيل، فهو سأل الرؤية لأنه حصل الكلام وسمع الكلام فطلب الرؤية، والرؤية ممكنة ومستحيلة، لو كان مستحيلة ما سألها موسى. إذا موسى سأل أمرا ممكنا ولم يسأل أمرا مستحيلا، لكن الله عز وجل شاء ألا يقع الرؤية في الدنيا، لأنه كما قلت رؤية الله عز وجل نعيم أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم فادخرها لتحصل في الآخرة لا تحصل في الدنيا، لأن لو حصلت في الدنيا لحصل نعيم الآخرة في الدنيا قبل الآخرة، وما حصل ميزة للآخرة على الدنيا. لو حصلت الرؤية في الدنيا وهي أكمل نعيم ما حصل ميزة للآخرة على الدنيا. إذن قوله لن تراني معناه لن تراني في الدنيا، وليس معنى ذلك في الآخرة، لأنه جاء أحاديث وآيات تدل على أنه يرى في الآخرة، تدل على أنه يرى في الآخرة. إذن هذه تحمل على إيش؟ على الرؤية في الدنيا. ثم إن لن لا تقصد التأبيد أبدا، لا تقصد التأبيد أبدا، حتى ولو قيدت بأبدا كما قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني الموت، وقد تمنوه في الآخرة قالوا يقضي علينا ربك، وإذا فقوله لن يتمنوه يعني في الدنيا، أما في الآخرة فقد تمنوا الموت ليقضي علينا ربك. فإذا لن ولو أضيف إليها أبدا لا تقتضي التأبيد، وإنما هو تأبيد يعني معين، تأبيد في الدنيا ما هو تأبيد إلى غير نهاية في الدنيا والآخرة، لأن الله قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني ما يتمنوا الموت، لأنهم ما يريدوا مغادرة الحياة الدنيا، لأنهم لو غادروها ما يجدون للعذاب. فالدنيا نعيمهم كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهو إذا خرج من الدنيا خلاص آخر العهد بالنعيم إذا غادر هذه الحياة الدنيا، وليس أمامه إلا العذاب، فهو لا يريد الموت لأن لا يجد وراء الموت إلا العذاب ولا يحصل إلا العذاب، ونعيمه إنما هو في الدنيا فقط. ولن يتمنوه أبدا ما قدمت أيديهم، مع أنهم قالوا في الآخرة في النار يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني ليمتنا حتى يسلموا من العذاب، ليمتنا تمنوا الموت. فإذا ليست لن للتأبيد، ولهذا يقول ابن مالك ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضده، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضده. ثم أيضا يستدل من الآية نفسها أن الله عز وجل قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، الله تعالى قادر على أن الجبل يستقر وأنه يعني يعطيه من القدرة ما يبقى بدون أن يندك، لكن الله تعالى أراد أن يبين له بأن الجبل مع قسوته وصلابته لا يستطيع أن يثبت أمام تجلي الله عز وجل، فمن باب أولى أجسام بني آدم في هذه الحياة الدنيا فهي ضعيفة، إذا كان الجبل ما يقدر على أن يبقى أمام تجلي الله عز وجل فالآدميون كذلك من باب أولى، ولكنه في الآخرة يقويهم ويعطيهم القوة ما يتمكنون، لأن أجسامهم هنا فانية، وإذا خلقوا للبقاء وأعيد خلقهم من جديد، أعيد خلقهم بعد البعث يعني أبعثوا، الله تعالى يعطيهم من القوة ومن القدرة ما يستطيعون به رؤية الله عز وجل. في الدنيا الجبل ما يستطيع أن يثبت أمام تجلي الله. فإذا قول الله عز وجل ولكن انظر الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني، مع أن الله تعالى قادر على أن يعطي الجبل القوة الذي به يثبت أمام تجلي الله لكنه لم يثبت أمام تجلي الله، فدل هذا على أن رؤية الله عز وجل في الدنيا ممكنة ولكنها غير واقعة، لأن الله تعالى تكون في الدار الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أشرت إليه من قبل إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وإذا فما تشبث به المبتدعة من الاستدلال بهاتين الآيتين كما عرفنا لا يستقيم لهم، وهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، يتركون الآيات الواضحة والأحاديث المتواترة ويتمسكون بشيء متشابه، مع أنه واضح الدلالة في خلاف ما قالوه، أو ظاهر الدلالة في خلاف ما قالوه، لا آية لا تدرك الأبصار ولا آية لن تراني. في كلام مخاطبة الله عز وجل لموسى لن تراني. فهم يتبعون أشياء يعني يتلمسون تلمس ويتركون النصوص الواضحة الجلية المتواترة الكثيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآيات الأخرى مثل قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني في حق الكفار. ولو كان المؤمنون محجوبون إيش الفرق بينهم وبين الكفار؟ لو كان المؤمنون يحجبون في الآخرة أي ميزة؟ إيش ليش نص على الكفار؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كل محجوب عن الله عز وجل. إذن يعني ما هي القضية؟ قضية عموم، وإنما هي قضية خصوص في حق الكفار. حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، دل على المؤمنين يرونه في حال الرضا. وكذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وذلك أن النظر يأتي في اللغة لمعاني، يأتي لمعنى التفكر والاعتبار، وهذا معد بفي ولم ينظروا في ملكوت السماوات في، يعني يتفكروا. وكذلك يأتي بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظروا حتى نحصل شيء من نوركم، هذا يكون متعدي بنفسه. أما إذا تعدى بإلى فإن المراد به المعاينة بالأبصار، النظر بالأبصار، هذا هو معناه في اللغة العربية. إذا تعدى بإلى يعني معناه معاينة بالأبصار. ثم أيضا أمر آخر وهو أن النظر أضيف إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني الوجوه. ومن المعلوم أن الأعين في الوجوه، الأعين في الوجوه، فأعينهم التي في وجوههم ترى الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. فهذه أدلة واضحة. وهؤلاء المبتدعة يؤولون هذه الآية ويقولون منها بمعنى الانتظار، يعني أنها منتظرة ثواب ربها، منتظرة ثواب ربها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة ثواب ربها، يعني يريدون ألا يثبتوا من هذه الآية أن الله تعالى يرى في الدار الآخرة وأن المؤمنين يرونه في الآخرة. وإذا فرؤية الله عز وجل حق، وهي ثابتة في الكتاب والسنة المتواترة وإجماع سلف الأمة، وهي أكمل نعيم يحصل لأهل الجنة، أجل نعيم يحصل لهم في دار النعيم أن يروا الله عز وجل. وقد جمع هذه الأحاديث في رؤية الدار قطني، وكذلك ابن القيم في حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، يعني جمعها وسردها يعني عن 30 صحابيا، وهي متواترة بلا شك ثابتة على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث تقرأ الحديث.
عن جرير رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي.
تقرأ الإسناد. تقرأ الإسناد.
وقال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر
خالد وهشيم من يرون عنه؟ عن إيش؟ عن إسماعيل. نعم. هذا الإسناد فيه إسماعيل هو ابن أبي خالد، إسماعيل ابن أبي خالد، وهو من الجهابذة الذين هم يعتبرون في القمة في الحفظ، وقد مثل به الإمام مسلم عندما ذكر في مقدمته أنه يرتب يعني الرواة، يعني يأتي بأهل الطبقة الأولى ثم الطبقة الثانية ثم كذا، فمثل بإسماعيل ابن أبي خالد، مثل إسماعيل بن أبي خالد لمن هو في الطبقة الأولى الذين هم متمكنون في الحفظ ومتفوقون فيه. ثم قيس بن أبي حازم يروي عن قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يتشرفوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فتحصل لهم الصحبة، وهو الشخص الوحيد الذي يقال انه لم يتفق لاحد ان روى عن العشر المبشرين بالجنه غيره، ما في احد من التابعين روى عن العشر المبشرين بالجنه جميعا الا قيس بن ابي حازم هذا، قالوا هو الذي اتفق له ان يروي عن العشر المبشرين بالجنه. العشر المبشرين بالجنة اللي بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن وأبو عبيدة عامر بن الجراح، هؤلاء العشرة روى عنهم قيس بن أبي حازم. وما حصل لأحد من التابعين أن جمع هؤلاء العشرة يروي عنهم إلا هذا الرجل، يعني شيوخه العشرة المبشرين بالجنة كلهم، كلهم من شيوخه، يعني هذا مما اتفق له وحصل له قيس بن أبي حازم، وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، وهم يعتبرون كبار التابعين، يعني كبار التابعين هم المخضرمين. نعم. عن جرير.
عن جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا.
ثم يعني ذكر البخاري رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله البجلي هو الذي سبق أن مر أنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم، وهو كبير في قومه، وهو الذي تولى هدم ذي الخلصة الصنم الذي كان لدوس، ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم لأحمس اللي هم قومه، والثلاثة هؤلاء اللي هم قيس بن أبي حازم وإسماعيل بن أبي خالد وجرير هم بجليون كلهم من بجيلة، والحديث يقول جرير كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 15 أو 14، فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، يعني الناس ينظرون القمر وهم جالسين معه والقمر قدامهم يرونه فوقهم، قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، يعني ما يحصل تزاحم، يعني في رؤية الله كما أن القمر أنتم كله يرى، يعني ترونه ولا في تزاحم، فترون الله عز وجل دون أن يحصل تضام وتزاحم من أجل النظر إليه، كل يراه بدون مشقة في رؤيته. وهذا تمثيل منه عليه الصلاة والسلام لأمر محقق، ليس تمثيل للقمر بالله أو الله بالقمر أبدا، لأن الله لا يشبه شيئا من خلقه، ليس كمثل شيء من رسول، ولكن تشبيه تمثيل للرؤية بالرؤية، رؤية محققة موجودة في الدنيا مشاهدة معاينة ما فيها تردد، رؤية مغيبة في الآخرة ما جاءت، فهو لكون أمر محقق لا يشك فيه، إذن في الآخرة أمر محقق لا يشك فيه، كما أن هذا الذي تشاهدونه أمر محقق لا يشك فيه، إذن تشبيه للرؤية بالرؤية تشبيه لتحقق الرؤية في الآخرة وهي مغيبة للرؤية المحققة في الدنيا المشاهدة المعاينة وهي رؤية القمر. هل هناك بيان أوضح من هذا البيان؟ أبدا ما بيوضح من هذا البيان، قمر بين أيديهم يرونه، وقال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، رؤيتكم محققة في الآخرة كما أن رؤيتكم محققة في الدنيا، أنتم ما تشكونكم ترون القمر الآن، فلا تشكون بأنكم ترون ربكم في الآخرة، الرؤية محققة. فالتشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي اللي هو القمر والله، لا تشبيه رؤية الله بالقمر، تشبيه الله بالقمر، الله لا يشبه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، ولكن الرؤية التشبيه إنما هو للرؤية المحققة الموجودة التي لا يشكون فيها، إذن تلك الرؤية التي في الآخرة هي أيضا محققة لا يشك فيها. ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن المحافظة على الصلوات الخمس ولا سيما صلاة العصر وصلاة الفجر التي تجتمع فيها الملائكة الذين يتعاقبون بالليل والنهار، والذي سبق أن مر بنا الحديث في الدرس الماضي، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، يعني هاتان الصلاتان شأنهما عظيم، كل الصلوات شأنها عظيم، لكن هاتان الصلاتان شأنهما عظيم جدا، ولهذا جاء الحث عليهما. وهذا الحديث من ذلك، قال إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس اللي هي الفجر وقبل غروبها فافعلوا، يعني أنهم يحافظون عليها ويحرصون عليها ويؤدونها جماعة في المساجد، وكذلك الصلوات الأخرى. وهذه من أسباب رضا الله عز وجل، ولأنها طاعة لله عز وجل تثمر ويترتب عليها رضا الله عز وجل، وإذا حصل رضا الله حصلت رؤية الله عز وجل، حصلت رؤية الله عز وجل، وهي من أسباب النعيم ومن أسباب الثواب الذي أجله رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، الذي أجله رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. والعصر هي الصلاة الوسطى في أصح الأقوال، وهي الذي دل عليها الحديث، وقد اختلفت الأقوال حافظ الصلاة والصلاة الوسطى، فالصلاة الوسطى هي العصر كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في صحيح مسلم في قضية الخندق، حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، يعني جاء فيها أحاديث خاصة تخصها وتدل على عظم شأنها، وهذا الحديث الذي معنا والذي يعني يدل على المحافظة عليها والحرص عليها، طبعا وكذلك بقية الصلاة، لكن هذه شأنها أعظم، يدلنا على يعني عظم شأنها.
نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليرقوعي قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الطريق من هذه الطريق من حديث جرير، طريق أخرى غير الطريق الأولى، تتلاقى عند إسماعيل بن أبي خالد، تتلاقى الطريقان عند إسماعيل بن أبي خالد، لكن لفظ هذه إنكم سترون ربكم عيانا يعني بأبصاركم عيان، إنكم سترون ربكم عيانا، وهذا فيه إثبات الرؤية، يعني فيه إثبات بقوله ترون وتأكيد ذلك بقوله عيانا، يعني ففيه إثبات الرؤية وتحقيق وتأكيدها، إثبات الرؤية بقوله إنكم سترون ربكم، إنكم وهي للتأكيد سترون ربكم، وتحقيق ذلك وتأكيده بقوله عيانا، يعني معناه أن الرؤية محققة وأنكم سترون الله عيانا بأبصاركم، يعني عيانا ترونه بالأبصار، فهو يعني طريق أخرى دالة فيها زيادة إيضاح وبيان، فيها زيادة إيضاح وبيان، لأن فيها ذكر العيان بالإضافة إلى الرؤية، ففيه تحقيق وتأكيد لأصل الرؤية. ما أدري طبعا هو غير ابن شهاب، ابن شهاب الزهري، هذا أبو شهاب شخص آخر.
وقال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين البرخي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تطامون في رؤيته.
ثم أورد البخاري رحمه الله طريقة أخرى لحديث جرير، وهو أن النبي خرج عليهم ليلة البدر ليلة 15 وقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، فهو بمعنى ما تقدم دال على إثبات الرؤية وعلى تحققها وعلى ضرب والتشبيه الذي حصل لتحقق الرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي كما مر في الطريق الأولى. وهذه ثلاث طرق كلها لحديث جرير بن عبد الله، هذه الثلاث طرق كلها بحديث واحد، وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم هو